بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، صلى الله وسلم عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فإننا لا نزال في باب التحذير من الظلم والأمر برد المظالم من هذا الكتاب المبارك، كتاب رياض الصالحين لأبي زكريا النووي رحمه الله تعالى.
نعم.
قال المصنف أبو زكريا يحيى بن شرف النووي رحمه الله تعالى، وعن معاذ رضي الله عنه قال: بعثني رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: إنك تأتي قوما من أهل الكتاب، فادعهم إلى شهادة أن لا إله إلا الله وأني رسول الله، فإنهم أطاعوا لذلك فأعلمهم أن الله قد افترض عليهم 5 صلوات في كل يوم وليلة، فإنهم أطاعوا لذلك فأعلمهم أن الله افترض عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم فترد على فقرائهم، فإنهم أطاعوا لذلك فإياك وكرائم أموالهم، واتق دعوة المظلوم فإنه ليس بينها وبين الله حجاب. متفق عليه.
في هذا الحديث تحذير النبي صلى الله عليه وسلم من الظلم ونهيه عنه، وإخبار بعقوبة الظلم الوخيمة، وأن المظلوم إذا دعا على ظالمه فإنه ليس بين دعوته وبين الله عز وجل حجاب، أي أن دعوته مستجابة. وهو مشتمل على وصايا عظيمة قالها النبي صلى الله عليه وسلم لمعاذ رضي الله عنه لما بعثه إلى اليمن. قال: إنك تأتي قوما من أهل الكتاب، فادعهم إلى شهادة أن لا إله إلا الله وأني رسول الله. وهذا فيه فضل التوحيد، وأنه أول ما يبدأ به في الدعوة إلى الله فيقدم على غيره، لأنه الأساس الذي يبنى عليه دين الله تبارك وتعالى، ولا ينتقل إلى ما بعده حتى يصلح أمر التوحيد. ولهذا قال: فإنهم أطاعوك لذلك فأعلمهم أن الله قد افترض عليهم 5 صلوات في كل يوم وليلة، أي فانتقل إلى ما بعده، وهو إخبارهم بأن الله افترض عليهم 5 صلوات في كل يوم وليلة. وهذا فيه عظم شأن الصلاة، وأنها أعظم فرائض الدين بعد التوحيد. ثم أتبع الصلاة بالزكاة قرينة الصلاة في كتاب الله، فقال له: فإنهم أطاعوك لذلك فأعلمهم أن الله قد افترض عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم فترد على فقرائهم. وهي الزكاة المفروضة، وهي قليل من كثير أعطاه الله سبحانه وتعالى الأغنياء، يرد على الفقراء فينفعهم ولا يضر الأغنياء. قال: فإنهم أطاعوك لذلك، أي قبلوا ذلك وأدوا الزكاة المفروضة، فإياك وكرائم أموالهم، أي إياك أن تأخذ النفيس من أموال هؤلاء، ولا يؤخذ أيضا الرديء، وإنما يؤخذ الوسط. ثم حذر عليه الصلاة والسلام من الظلم، فقال: واتق دعوة المظلوم فإنه ليس بينها وبين الله حجاب، أي أن دعوة المظلوم لا ترد. فهذا فيه تحريم الظلم والتحذير منه، وفيه أن دعوة المظلوم مستجابة لا ترد، فيجب على الإنسان أن يحذر من الظلم أشد الحذر، وأن يتقيه أشد الاتقاء.
نعم.
يقول المصنف رحمه الله تعالى: وعن أبي حميد عبد الرحمن بن سعد الساعدي رضي الله عنه قال: استعمل النبي صلى الله عليه وسلم رجلا من الأزد يقال له ابن اللتبية على الصدقة، فلما قدم قال هذا لكم وهذا أهدي إلي، فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم على المنبر فحمد الله وأثنى عليه، ثم قال أما بعد، فإني أستعمل الرجل منكم على العمل مما ولاني الله، فيأتي فيقول هذا لكم وهذا هدية أهديت لي، أفلا جلس في بيت أبيه وأمه حتى تأتيه هديته إن كان صادقا؟ والله لا يأخذ أحد منكم شيئا بغير حقه إلا لقي الله تعالى يحمله يوم القيامة، فلا أعرفن أحدا منكم لقي الله يحمل بعيرا له رغاء، أو بقرة لها خوار، أو شاة تيعر. ثم رفع يديه حتى رؤي بياض إبطيه فقال اللهم هل بلغت؟ قالها ثلاثا. متفق عليه.
هذا الحديث فيه أيضا التحذير من نوع من الظلم والتعدي، وهو أن يأخذ الإنسان الأموال من الناس بغير حق بحكم منصبه أو مكانته في عمل ما أو وظيفة ما تمس حاجة الناس إلى التعامل معه، فلربما أعطاه بعضهم شيئا من الهدايا التي يقصد بها تحقيق مصالح له ومنافع، فهذه تسمى هدايا العمال، وهي غلول وظلم. والنبي عليه الصلاة والسلام في قصة هذا الرجل من الأزد الذي كان يقول هذا لكم وهذا أهدي إلي، فبين عليه الصلاة والسلام أن هذا الرجل لو كان قد جلس في بيته ولم يكن في هذه المهمة لما أهديت له تلك الهدايا، لأن هذه الهدايا أصبحت مرتبطة بهذا العمل الذي وكل إليه والوظيفة التي طلب منه القيام بها. ولو كان جالسا في بيت أبيه أو بيت أمه لما جاء أصحاب هذه الهدايا إليه وأعطوه تلك الهدايا. ولهذا بين عليه الصلاة والسلام هذا الأمر بقوله أفلا جلس في بيت أبيه أو أمه حتى تأتيه هديته إن كان صادقا، أي أنها لن تأتيه تلك الهدايا التي هي هدايا من أجل المصلحة المتعلقة بوظيفته أو بعمله. ثم حذر النبي صلى الله عليه وسلم من ذلك أشد التحذير، فقال والله لا يأخذ أحد منكم شيئا بغير حق إلا لقي الله تعالى يحمله يوم القيامة. ولهذا فإن جميع هدايا العمال، من هو في وظيفة أو مثلا مدرس في مدرسة فيأخذ من طلابه الهدايا، أو مثلا موظف في عمل ما فيأتي بعض المراجعين الذين لهم مصالح عنده فيعطونه الهدايا، كلها داخلة في هذا. ثم بين عليه الصلاة والسلام أن الظالم يأتي يوم القيامة يحمل المظالم حسب نوع المظلمة، فيقول فلا أعرفن أحدا منكم لقي الله يحمل بعيرا له رغاء، والرغاء صوت البعير، أو بقرة لها خوار، والخوار صوت البقر، أو شاة تيعر، واليعار صوت الشاء. ثم رفع يديه حتى رؤي بياض إبطيه فقال اللهم هل بلغت ثلاثا. وهذا من كمال نصح النبي الكريم صلى الله عليه وسلم.
نعم.
يقول المصنف رحمه الله تعالى وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من كانت عنده مظلمة لأخيه من عرضه أو من شيء فليتحلله منه اليوم قبل أن لا يكون دينار ولا درهم، إن كان له عمل صالح أخذ منه بقدر مظلمته، وإن لم يكن له حسنات أخذ من سيئات صاحبه فحمل عليه، رواه البخاري.
هذا الحديث فيه بيان ما الذي يجب على الإنسان الذي ابتلي بمظلمة أو وقع في ظلم للآخرين، ما الذي يصنع حتى يتخلص من عواقب الظلم الوخيمة، ولا سيما يوم يلقى الله، وأن الواجب على العبد أن يتحلل من ظلم أخيه حتى في أدنى طعن له في عرضه أو أخذ شيء يسير من ماله أو أي نوع من التعدي عليه، لأن أمر الظلم خطير، وحقوق الناس لا بد أن تؤدى كما تقدم في الحديث لتؤدن الحقوق يوم القيامة. فكون الإنسان يتخلص من المظالم الآن خير له من أن تقتص يوم القيامة من حسناته. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم ناصحا: من كانت عنده مظلمة لأخيه من عرضه أو من شيء، من عرضه أن يكون طعن في عرضه أو آذاه في عرضه أو شتمه أو غير ذلك، وقوله أو من شيء تتناول كل أنواع الظلم، قال: فليتحلله منه اليوم قبل ألا يكون دينار ولا درهم. يتحلله أن يطلب منه العفو والمسامحة، ويعمل على إعادة حقوقه إليه إن كانت أموالا أو نحو ذلك قبل ألا يكون دينار ولا درهم، لأن يوم القيامة ليس هناك دراهم ولا دنانير، وإنما حسنات وسيئات، كما قال عليه الصلاة والسلام: إن كان له عمل صالح أخذ منه بقدر مظلمته، وإن لم يكن له حسنات أخذ من سيئات صاحبه فحمل عليه، أي فطرح في النار. فمن الخير للعبد أن يعيد المظالم والحقوق إلى أهلها، وأن يطلب منهم العفو والمسامحة.
نعم.
يقول المصنف رحمه الله تعالى: وعن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده، والمهاجر من هاجر ما نهى الله عنه. متفق عليه.
هذا الحديث من جوامع كلم النبي صلى الله عليه وسلم، وفيه أن من حق المسلم على أخيه أن يكف أذاه عنه، وأن المسلم حقا هو من سلم المسلمون من لسانه ويده، فلا يظلمهم لا بلسانه ولا بجوارحه. فتضمن هذا الحديث في عمومه النهي عن الظلم والتحذير منه، وأيضا في جانب الحديث الآخر في قوله صلى الله عليه وسلم: والمهاجر من هجر ما نهى الله عنه، ومما نهى الله عنه الظلم، وجاء في ذلك نصوص كثيرة.
نعم.
قال المصنف رحمه الله تعالى: وعنه رضي الله عنه قال: كان على ثقل النبي صلى الله عليه وسلم رجل يقال له كركرة فمات، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: هو في النار، فذهبوا ينظرون إليه فوجدوا عباءة قد غلها، رواه البخاري.
قوله كان على ثقل النبي صلى الله عليه وسلم رجل، أي ما يثقل حمله من الأمتعة. وقوله غلها، الغلول الخيانة، وهو الأخذ من الغنائم قبل قسمتها. فالحديث فيه تحريم الغلول سواء قل أو كثر، لأنه أخذ من أموال المسلمين العامة بغير حق، وهذا من الكبائر ومن الظلم الذي نهى عنه الرسول صلى الله عليه وسلم. وتأمل العقوبة الوخيمة التي يبوء بها من يغل. قال: كان على ثقل النبي صلى الله عليه وسلم رجل يقال له كركرة فمات، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: هو في النار، فذهبوا ينظرون إليه فوجدوا عباة قد غلها، أي أن هذا هو السبب، فليحذر المسلم من الظلم ولو كان في شيء قليل وليتق الله عز وجل.
نعم.
قال المصنف رحمه الله تعالى: وعن أبي بكرة نفيع بن الحارث رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الزمان قد استدار كهيئته يوم خلق الله السماوات والأرض، السنة 12 شهرا، منها 4 حرم، 3 متواليات، ذو القعدة وذو الحجة والمحرم، ورجب مضر الذي بين جمادى وشعبان، أي شهر هذا؟ قلنا: الله ورسوله أعلم. فسكت حتى ظننا أنه سيسميه بغير اسمه. قال: أليس ذا الحجة؟ قلنا: بلى. قال: فأي بلد هذا؟ قلنا: الله ورسوله أعلم. فسكت حتى ظننا أنه سيسميه بغير اسمه. قال: أليس البلدة؟ قلنا: بلى. قال: فأي يوم هذا؟ قلنا: الله ورسوله أعلم. فسكت حتى ظننا أنه سيسميه بغير اسمه. قال: أليس يوم النحر؟ قلنا: بلى. قال: فإن دماءكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام كحرمة يومكم هذا، في بلدكم هذا، في شهركم هذا، وستلقون ربكم فيسألكم عن أعمالكم، ألا فلا ترجعوا بعدي كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض، ألا ليبلغ الشاهد الغائب، فلعل بعض من يبلغه أن يكون أوعى له من بعض من سمعه. ثم قال: ألا هل بلغت؟ ألا هل بلغت؟ قلنا: نعم. قال: اللهم اشهد. متفق عليه.
في هذا الحديث تحريم الظلم، حيث بين عليه الصلاة والسلام حرمة الدماء وحرمة الأموال وحرمة الأعراض، وأنها حرام كحرمة شهر ذي الحجة وكحرمة بلد الله الحرام. فالذي حرم شهر ذي الحجة والذي حرم البلد الحرام هو الذي حرم الأموال والأعراض والدماء، والواجب على المسلم أن يتقي الله سبحانه وأن يحذر من ظلم أي أحد، سواء في ماله أو في دمه أو في عرضه، فكل ذلك حرام وظلم. وقوله صلى الله عليه وسلم في الحديث: ألا فلا ترجعوا بعدي كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض، فيه تحذير من التعدي على الرقاب حملا للسيف وإزهاقا للأرواح. وقوله في صدر هذا الحديث: إن الزمان قد استدار كهيئته يوم خلق الله السماوات والأرض، فسرت الاستدارة برجوع ترتيب الشهور إلى ما كان عليه ترتيبها يوم خلق الله السماوات والأرض قبل أن يحصل النسيء الذي فعله الكفار في الشهور، وكان هذا الرجوع في السنة التي حج فيها النبي صلى الله عليه وسلم. وقوله في الحديث: ورجب مضر، هو الشهر المعروف، يقال له شهر رجب الفرد، لأنه جاء فردا ليس متصلا بالشهور الحرم ذي القعدة وذي الحجة والمحرم. ويقال له رجب مضر لأن قبيلة مضر كانت أكثر القبائل تعظيما لهذا الشهر ومراعاة لحرمته.
نعم.
قال المصنف رحمه الله تعالى: وعن أبي أمامة إياس بن ثعلبة الحارثي رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من اقتطع حق امرئ مسلم بيمينه فقد أوجب الله له النار وحرم عليه الجنة. فقال رجل: وإن كان شيئا يسيرا يا رسول الله؟ فقال: وإن قضيبا من أراك. رواه مسلم.
هذا حديث عظيم في التحذير من الظلم والتعدي على الناس بأخذ أموالهم بغير حق ولو كان شيئا يسيرا، حتى إن النبي صلى الله عليه وسلم لما سأله رجل قال: وإن كان شيئا يسيرا يا رسول الله؟ فقال: وإن قضيبا من أراك، والأراك هو الشجر المعروف الذي يستاك بأعواده، والقضيب منه يعد شيئا يسيرا، لكن النبي صلى الله عليه وسلم عظم حرمة الأموال والتعدي عليها ولو كان في شيء يسير. وقد ذكر النبي عليه الصلاة والسلام عقوبة شديدة للمتعدي على أموال الناس المغتصب لها، فقال: من اقتطع حق امرئ مسلم بيمينه فقد أوجب الله له النار وحرم عليه الجنة. وهذا فيه خطورة اغتصاب أموال الناس وأخذها بالأيمان الكاذبة، وفيه الحث على أدائها لأهلها ولو كانت أشياء يسيرة حتى يسلم من مغبتها وسوء عاقبتها. وفيه أن التعدي عليها يوجب الحرمان من دخول الجنة حتى تؤدى إلى أصحابها، ولهذا يحتجز الناس قبل دخول الجنة لترد المظالم ويعطى كل ذي حق حقه. وفي ذلك اليوم الأخذ إنما هو من الحسنات، فإن فنيت حسنات العبد قبل أن يقضى ما عليه أخذ من خطاياهم فطرحت عليه ثم طرح في النار. ونسأل الله جل وعلا أن يوفقنا أجمعين لكل خير، وأن يصلح لنا شأننا كله، وأن يهدينا إليه صراطا مستقيما، إنه سميع قريب مجيب. وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.